بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى دلالة فعل المعصوم، حددنا جملة من الدلالات، قلنا بأنه بصورة عامة كل فعل يصدر من المعصوم يدل على عدم الحرمة، وكل ترك يصدر من المعصوم يدل على عدم الوجوب. وأما الدلالة على الرجحان فقلنا في لا يدل على الرجحان إلا في حالتين اللي مضتا. وأما الدلالة على نفي المرجوحية فهذا بل القول فيه يختلف باختلاف المبنى في باب العصمة. قلنا ثلاثة مباني يمكن نصورها ويؤثر على بحثنا. فحددنا هذه الدلالات: الدلالة على نفي الحرمة، الدلالة على نفي الوجوب، الدلالة على الرجحان، الدلالة على عدم المرجوحية. هذه الدلالات بل افتهمنا موازينها وضوابطها، درسنا ضوابط هذه الدلالات. الآن يشير السيد الشهير رضوان الله عليه إلى شرط عام في كل هذه الدلالات. هناك شرط في حصول هذه الدلالة لنا، يعني لبيان حكمنا نحن من فعل المعصوم. يعني لو أردنا حقا أن نستفيد من فعل المعصوم أن هذا الفعل ليس حراما لنا، أو ليس واجبا أن نستفيد من ترك المعصوم أن هذا الفعل ليس واجبا لنا، لو أردنا حقا أن نستنبط حكمنا نحن من فعل المعصوم، فهو مشروط بشرط، شرط عام في كل هذه الدلالات التي لا فقط الدلالة على نفي الحرمة أو نفي الوجوب، حتى الدلالة على الرجحان في الموضع الذي يدل على الرجحان، أو الدلالة على نفي المرجوحية بناء على دلالة فعل المعصوم على نفي المرجوحية. كل هذه الدلالات التي درسناها استنباط حكمنا نحن من فعل المعصوم مشروط بشرط أساسي. ما هو هذا الشرط الأساسي الذي يجري في كل هذه الدلالات؟ الشرط الأساسي هو أن لا نحتمل وجود قيدا من القيود، وجود ظرف من الظروف المؤثرة في هذا الحكم اللي هذا القيد أو هذا الظرف الخاص كان حاصلا في ذاك العهد وهو غير حاصل في عهدنا. إذ لو احتملنا هذا الاحتمال سقطت دلالتها فعل المعصوم. بمجرد احتمال أن نحتمل هذا الاحتمال بعد ما نقدر نتمسك بدلالة فعل المعصوم. فالشرط هو أن لا نحتمل هذا الاحتمال، يعني الشرط هو أن نتأكد من عدم دخول قيد أو شرط أو ظرف في هذا الحكم يختلف فيه زماننا عن زمانهم، عن زمان المعصوم. لا بد أن نتأكد بعدم وجود فرق من هذا القبيل. أما إذا احتملنا وجود فرق من هذا القبيل لا يمكن أن نتمسك بفعل المعصوم. مثلا لو أن المعصوم صدر منه فعل في زمانه، هذا الفعل الذي صدر منه خب كان في زمان، كان في شهر، كان صدفة لعله كان في شهر محرم، كان في شهر رمضان، كان في شهر ذي الحجة وما شاكل. لو احتملنا أن الشهر الذي صدر منه الإمام المعصوم فيه هذا الفعل كان دخيلا في حكم هذا الفعل، كان هذا الفعل مختصا بهذا الشهر، احنا لا يجوز لنا أن نقبل بهذا الحكم في زمان آخر، في شهر آخر. أو لو احتملنا أن هذا الحكم كان مختصا بزمن حضور الإمام المعصوم لا في زمن الغيبة. مثلا لو أن الإمام المعصوم كان يصلي في زمانه صلاة الجمعة، واحتملنا أن زمان الحضور له دخل في صلاة الجمعة، أما في زمن الغيبة لا يجوز صلاة الجمعة لو احتملنا ذلك. بعد لا يحق لنا أن نتمسك بفعل المعصوم لإثبات صحة صلاة الجمعة في زماننا نحن، إذ لعل صلاة الجمعة إنما صلاها الإمام لكونه كان في زمن الحضور لا في زمن الغيبة، لعله هذا الحكم مختص بزمن الحضور فلا يشمل زماننا، فلا يمكننا أن نتمسك. بمجرد أن نحتمل الفرق، أن نحتمل دخول هذا الفرق في الحساب في الحكم الشرعي، لا يحق لنا أن نتمسك بفعل المعصوم. بصورة عامة كل قيد احتملنا دخله في هذا الحكم لا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال هذا القيد. وبعبارة أخرى أنه لا يجري الإطلاق في دلالة فعل المعصوم لنفي القيود المحتملة، هذا التعبير العلمي المصطلح، أنه لا يجري الإطلاق في الأدلة غير اللفظية كدلالة فعل المعصوم. الإطلاق لنفي القيد المحتمل إنما يجري في الدليل اللفظي. في الدليل اللفظي لو احتملنا قيدا هو هذا القيد ننفيه بالإطلاق بالبيانات السابقة، نقول أنه لو كان هذا الحكم مقيدا بهذا القيد لكان على الإمام أن يبرز القيد، فإذا لم يبرز القيد نستفيد الإطلاق ببيان قرينة الحكمة وما شاكل اللي سبق. لكن في بالنسبة إلى فعل المعصوم لو كان هذا الحكم المرتبط بهذا الفعل مقيدا بقيد، ليس ظاهر حال الإمام أنه لا بد وأن يبين القيد، هو لم يكن بصدد بيان الحكم، كان فعل فعلا مرتبط هذا الفعل له حكم، هذا الفعل ليس من الضروري للإمام أن يبين قيده، أن يبين قيد الحكم المرتبط بهذا الحكم. لو أن الإمام ذكر الحكم باللفظ المفروض أن يكمل الكلام بذكر جميع القيود، أما إذا لم يبين الحكم باللفظ وإنما فعل فعلا له حكم، وليس عليه أن كل قيد مرتبط بهذا الحكم يبينه، لا. فإذا احتملنا أن هذا الحكم الذي عمل به الإمام مقيد بقيود كانت هذه القيود متوفرة في ذاك العصر لكن لم يبينها الإمام، ولا ندري على أنها كانت قيدا أو صدفة كانت هذه الأمور متوفرة، مثلا فعل هذا الفعل في شهر رمضان ولا ندري على أن شهر رمضان قيدا في هذا الحكم أو صدفة صدر في شهر رمضان، فإذا لا نستطيع أن نجري الإطلاق، لا نستطيع أن نقول بما أن الإمام لم يبين بأن هذا الفعل مختص بشهر رمضان إذا نعممه على كل شهر، لأن الإمام أصلا لم يبين الحكم حتى يبين قيده، وإنما فعل مجرد أن صدر منه الفعل، لم يبين الحكم باللفظ حتى يكون عليه بيان القيود أيضا، وإنما صدر منه الفعل فقط، وصدور الفعل لا يعني أنه إذن كل قيد احتملنا دخوله فيه ننفيه لأنه لم يذكر هذا القيد، لم يبين هذا القيد، لم يكن بصدر البيان حتى يبين، وإنما كان بصدر الفعل وفعل، صدر منه الفعل فقط. ولهذا يقال بأن الأدلة غير اللفظية لا إطلاق فيها، شنو تعبير الكتاب، شنو بيان صامت لا إطلاق فيه، في التعبير من هالقبيل يعبر صامت، دليل صامت لا إطلاق فيه، صامت يعني دليل غير لفظي، دليل غير لفظي والأدلة غير اللفظية الصامتة لا يجري فيها الإطلاق، لا يجري فيها الإطلاق. وعليه فكل قيد احتملنا دخله في ذلك الحكم لا بد من الالتزام به في زماننا أيضا، فلو أن بعض القيود التي نحتمل دخلها في الحكم لم تتوفر في زماننا لا يجري الحكم، لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم في زماننا. هذا بصورة عامة. في ضوء هذا الكلام يجري إشكال عام للتمسك بدلالات الفعل، يجري إشكال وهو أنه زين إذن سد علينا التمسك بدلالة فعل المعصوم، لأنه من جملة القيود التي نحتمل دخلها في الحكم الذي عمل به المعصوم من في كل فعل صدر من المعصوم ونريد أن نستنبط منه حكمان، في جميع ذلك في جميع ما يصدر من المعصوم نحتمل وجود قيد. شنو القيد؟ القيد الذي نحتمل هو كونه مختصا بالمعصوم، بالمعصوم نفسه، لعله مختص بالمعصوم، لعل هذا الحكم هذا الفعل لا يجري بشأن غير المعصوم. هذا الاحتمال في كل فعل يجري، هذا الاحتمال، هذا اللي أشار إليه سابقا، قلت سيأتي هذا الإشكال، هنا أتى هذا الإشكال، أنه بالنسبة إلى كل فعل يصدر من المعصوم، صلاة ما صدر من المعصوم، خب، وقلنا بأنه العبادات عندما تصدر من المعصوم يستفاد منه المطلوبية، الرجحان، نوع من الصلاة صدر من المعصوم، احنا نريد نستفيد من عنده أن هذه الصلاة مشروعة، مطلوبة، ولو على نحو الاستحباب. يجري هذا الإشكال، إشكال بأنه لعل هذا الصلاة مشروعة ومطلوبة من المعصوم لا من غير المعصوم، لعله مقيد بهذا القيد، وهذا القيد لا يمكن نفيه بالإطلاق، إذن لا يمكن استنباط هذا الحكم لنا. فكل فعل يجري في هذا الاحتمال، ما دام كل فعل يصير من المعصوم يجري في هذا الاحتمال، إذن ينسد علينا باب التمسك بدلالة فعل المعصوم بصورة عامة. هذا الإشكال الذي قد يرد. الجواب على هذا الإشكال أنه في خصوص هذا القيد أكو دليل على نفيه، قيد الاختصاص بالمعصوم، خصوص قيد الاختصاص بالمعصوم، هذا القيد أكو دليل على عدم دخالته في الأحكام، في الأحكام الشرعية، والدليل على ذلك هو الأدلة التي تجعل المعصومين قسوة حسنة وقدوة للناس، كالآية الكريمة الواردة بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لكم في رسالة لكم، لا الواو لكم في رسول الله أسوة حسنة، الطبع الأولى ولكم، شنو الطبع الموجودة عندك؟ طبع الأولى بلي لا بالقرآن أكو واو، لكن أكو فاصل أهم بعض الكلمات بين واو ولكم، وحسان ناسيها الآية، وأكو فت كلمة كلمتين بلي أي ولقد كذا فتش منها القبيل لعله، أكو فاصل بين واو ولكم لعله لقد، أنا ناسيها الآية، أنا في وقتها راجعتها الآية، شفت ولكم في رسول الله ماكو في القرآن بهالصورة، بحيث يكون الواو متصلة بلكم رسول الله ماكو في القرآن، أكو فاصل، الشيء الموجود في القرآن أكو فاصل بين الواو وبين لقد كان لكم لعدو، إيه لقد كان أتصور هشكل ولقد كان لكم فتشي من هالقبيل. خب واو هواي بالقرآن في هاي الطبعة الجديدة أنا تحيرت أجيب كل الآية، يعني هاي الكلمتين اللي بين الواو ولكم أجيبها، هذا تصرف هواي يصير، فأنا عالجتها بحذف الواو، نشيل الواو، فلكم في رسول الله هاي الآية الواردة في القرآن، وإن كانت أفرض مثلا ما أكمل كل الآية، بداية الآية نهاية الآية، مو ضروري أن يذكر بداية الآية نهاية الآية، ولو مقطع من الآية مو مشكلة، فماكو داعي بعد. فالواو شلناها بس سويناها لكم في رسول الله أسوة حسنة. على كل حال في هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر أسوة وقدوة للناس، كل فعل يصدر من النبي الناس يتأثون به، وبالتالي يدل على اشتراك الأحكام بين النبي وغير النبي بصورة عامة، وكذلك ما دل على هذا المفهوم بصورة عامة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام بشكل عام، روايات كثيرة للتأسي بأسوة المعصومين والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. زين، هذه الأدلة تدل على أن الأحكام مشتركة، تدل على قاعدة عامة وهي قاعدة الاشتراك في الأحكام بين المعصومين وغير المعصومين. نعم، هذه القاعدة قد تقيد بدليل خاص بمقيد. متى ما ورد تقييد على هذا العام، على هذه العمومات والإطلاقات، لو ورد تقييد أو تخصيص كما ثبت من اختصاص تعدد الزواجات أكثر من أربعة بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا تخصيص أو تقييد لهذه القاعدة. متى ما ثبت تقييد أو التخصيص، خب نأخذ بالمورد الذي ثبت تقييده أو تخصيصه، ما لم يثبت التقييد أو تخصيص أو التخصيص، هذه القاعدة ماشي، قاعدة الاشتراك في الأحكام بين المعصومين وغير المعصومين، هذه القاعدة تكون قاعدة ماشية إلا ما خرج بدليل، هالشكل قاعدة عامة إلا ما خرج بدليل. فما لم يثبت على خلاف هذه القاعدة، هذه القاعدة تمشي تجري. وعليه فمتى ما شككنا في فعل صدر من المعصوم، هل أن حكمه من مختصات المعصوم أو لا، ننفي هذا الاحتمال بهذه القاعدة، بقاعدة الاشتراك في الحكم بين المعصوم وغير المعصوم. هذا جواب الإشكال. لاحظوا العبارة، وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات، الدلالات التي عددناها، إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف. يا ظروف، كل ظرف نحتمل دخله، وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، هذا إشارة إلى قاعدة عامة أن الأدلة الصامتة، الأدلة غير اللفظية، لا إطلاق فيها، لا يجري فيها الإطلاق، لا يمكن نفي القيد المحتمل فيه بالإطلاق. لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، ما يتعين لنا، احنا ما ندريش، ما درينا يا ظرف دخيل يا ظرف غير دخيل في اثبات هذا الحكم. فما لم نحرز، يعني ما لم نتأكد من وحدة الظروف المحتمل دخلها، المحتمل دخلها في ذلك الحكم، لا يمكن، يعني ما لم نحرز ذلك، لا يمكن ان نثبت الحكم لانفسنا يعني. ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، ونحتمل دخالة هذا الظرف في الحكم، في الحكم الذي قام المعصوم بفعله. نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ أي شنو؟ أكو فد نقطة فعل المعصوم على بين العين والصاد، هذا اللي الأخ يعني يسميه ضروب، وإلا ما وإلا إذا نقطة لو على العين يصير غي، لو على الصاد يصير ضاد، هيك شيء بالوسط ما عندنا نقطة. على كل حال بلي شلون بلي إيه، لا أقول يعني إذا خطأ مطبعي، إذا خطأ مطبعي مثلا العين مسوي غين أو الصاد مسوي ضاد، المفروض يصير النقطة ما على لو على العين على الضاد. وين هذا؟ وين بعين الاعتبار؟ أن تأخذ بعين الاعتبار؟ هنا ما عندي نقطة. خوب هذا رأيت لك زربين حتى تشوفه، مجهر، رحت على مجهر. بلي زين، وين وصلنا؟ فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ والجواب على ذلك أن احتمال دخلها المكتشف في الحكم المكتشف من فعل المعصوم ملغي، احتمال دخل هذا الظرف، يعني ظرف كونه إماما، ظرف كونه نبيا، يعني ظرف عصمته، دخالة عصمته في هذا الحكم، هذا ملغي يعني منفي، أكو دليل على أن هذا ليس دخيلا في الحكم الشرعي. شنو؟ بقوله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة. هذا شاهد على أن أحكام النبي والإمام كأحكام الناس بصورة عامة إلا ما خرج بدليل بالي. فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام. فما لم يثبت بدليل، يعني موارد الاستثناء، ما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص كقاعدة عامة إلا إذا ثبت خلاف هذه القاعدة، يعني خلاف هذه القاعدة. دلالة السكوت والتقرير. إلى هنا انتهينا من دلالة الفعل، الآن نأتي إلى دلالة التقرير. لو أن فعل من الأفعال صدر من المعصوم في مرأى ومسمع من المعصوم، والمعصوم سكت عن ذلك لم يردعه، يقال عادة بأن سكوت المعصوم عن فعل الآخرين دال على رضاه به وقبوله وإمضائه، دال على إمضاء ذلك الفعل، ويسمى ذلك بالتقرير، بتقرير المعصوم. الكلام الآن حول أنه كيف يستفاد من سكوت المعصوم معنى الإمضاء والرضا والقبول. شنو الدليل على أن المعصوم لو سكت عن فعل الآخرين إذن فهو راض به؟ شنو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك إما عقلي أو استظهاري. الدليل على أن سكوت المعصوم يدل على الرضا والإمضاء، هذه الدلالة لسكوت المعصوم مبتنية إما على أساس استفادة عقلية أو استظهارية، والاستفادة العقلية من ذلك على شكلين: ملازمة، لأنه ملازمة بين سكوت المعصوم ورضاه، السكوت ملزوم يستلزم الرضا، إذن هالشكل يدعى بيان العقلي، هذا بيان الاستفادة العقلية هنا بأن يدعى وجود ملازمة بين سكوت المعصوم وقبوله ورضاه، والعقل ينقلنا من الملزوم إلى اللازم كدلالة عقلية، دلالة الملزوم على اللازم دلالة عقلية، بعد دلالة الملزوم على اللازم دلالة عقلية. لكن هذا شكلين، هذه الملازمة على أي أساس تحصل؟ على أي أساس تحصل ملازمة بين سكوت المعصوم وبين رضاه وقبوله؟ بأحد شكلين هذه الملازمة تحصل، بأحد شكلين: إما بوصفه مكلفا لا يعصي، مكلفا معصوما عن الذنب، وإما بوصفه شارعا وحاملا لأهداف الشارع، ممثل عن الشارع، فهو يحمل أهداف الشارع. أما على الأساس الأول، يعني الدليل العقلي، الملازمة المبتنية على أساس كونه مكلفا لا يذنب، بيان الملازمة هو أنه بما أن الإمام المعصوم مكلف وهو معصوم لا يذنب، ونحن نعلم بأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب تعليم الجاهل بناء على وجوب تعليم الجاهل على شرائطه وقيوده، إذن فمتى ما توفرت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شرائط وجوب تعليم الجاهل، يجب على المعصوم أن ينهى عن هذا الفعل، عن فعل الآخرين إذا كان حراما، أو يعلمه إذا كان باطلا، يعني مثلا واحد يصلي بشكل معين أو يتوضأ بشكل معين أمام الإمام، إذا كان باطلا كان على الإمام أن يعلمه، أن يردعه على عن ذلك ويقول لا مو هذا الصحيح، الصحيح شكل آخر. بحكم كونه مكلفا لا بد عليه أن يأمر المعروف عن المنكر، ولا بد عليه أن يعلم الجاهل، على أساس هذا الحكم الشرعي الذي لا بد أن يعمل به بوصفه مكلفا لا يذنب لا يعصي فيتم ملازمة على هذا الأساس على أساس كونه مكلفا لا يعصي وأن هذا الحكم حكم النهي عن المنكر واجب على كل مكلفين بهذا راح نعرف التلازم بين سكوته وشنو وبين رضاه وبين صحة هذا العمل الذي وجده أمامه لأنه لو كان هذا العمل باطلا لو كان هذا العمل حراما لكان لا يسكت لكان ينهى إذن صار أكو تلازم بين سكوته وبين عدم بطلان هذا العمل وبين صحة هذا العمل قبول هذا العمل شرعا بهذا تتم الملازمة وسوف ننتقل من الملزوم إلى اللازم يعني ننتقل من سكوت المعصوم إلى استفادة صحة هذا العمل هذه الملازمة بهذا البيان ملازمة على أساس كونه مكلفا هذا بيان للملازمة البيان الثاني للملازمة لا على أساس كونه مكلفا بل على أساس كونه شارعا يعني كونه ممثلا من قبل الله تبارك وتعالى ويحمل هموم الشريعة يحمل أهداف الشريعة وبما أن الإمام المعصوم هكذا يحمل هموم الشريعة وأهداف الشريعة فإذا وجد الآخرون يعصون وجد الآخرين يعصون لو أنه وجد أن الناس يصدر منهم الذنب يصدر منهم حراما أو يصلون بشكل باطل أو يتوضأ أحد بشكل باطل يعني لو وجد أمامه أن بعض الأهداف الشرعية قاعد تسحق فبما أنه هو يحمل هموم الشريعة عليه أن يردع لأن كل عاقل يحمل هدفا فطبيعي أنه يتحرك نحو تحقيق ذلك الغرض يتحرك نحو وإلا لو لم يتحرك نحو تحصيل غرضه هذا معناه بأنه تفكيك بين العلة الغائية وبين معلولها لأنه الهدف علة غائية لكل فعل كل الإنسان عندما يكون في الهدف معين هذا الهدف يدفعه إلى أن يفعل هذا الفعل فلو لم يفعل معناه التفكيك بين العلة والمعلول نوع من التفكيك بين العلة والمعلول وهو مستحيل طبعا هذه القاعدة هل تجري في الاختياريات أو لا تجري هذا في بحث فلسفي من ندخل في تفاصيل البحث الفلسفي بناء على استحالة التفكيك بين العلة الغائية ومعلولها بناء على هذه القاعدة الفلسفية هنا يقال بأنه المعصوم له أغراض وهي أغراض الشريعة أغراض الشريعة هي كلها أغراض المعصوم وأهدافه هو فلو لم يتحرك نحو تحقيق هذه الأغراض يعني يصير تفكيك بين العلة الغائية ومعلولها وهذا التفكيك مستحيل إذن فلا بد على المعصوم بحكم كونه يحمل هذه الأغراض أنه متى ما وجد أن هذا الغرض يسحق يتحرك لتصحيح هذا الغرض ولتحقيق هذا الغرض الشرعي هذا الهدف الشرعي يعني أنه يتحرك لردع من يسحق هذا الغرض الشرعي وعليه فبوصف الإمام المعصوم بوصفه شارعا تتحقق ملازمة بين سكوته وعدم كون ذلك الفعل معصية لأنه إذا كان ذلك الفعل معصية فالإمام بما هو شارع بوصفه شارعا يعني بوصفه يحمل هموم الشريعة بهذا المعنى بوصفه يحمل هموم الشريعة كان عليه أن يردع في البيان الأول كنا نقول بوصفه مكلفا عليه أن يردع الآن نقول بوصفه يحمل هموم الشريعة كان عليه أن يردع فصار بيانين فالمهم تتحقق ملازمة بأحد هذين البيانين تتحقق ملازمة إما ببيان أنه بما هو مكلف يجب عليه أن يردع أو ببيان أنه بما هو شارع يجب عليه أن يردع بأحد هذين البيانين تتم الملازمة بين سكوت المعصوم وبين صحة ذلك العمل الذي يجده أمامه لكن هذان البيانان يختلفان في الشروط. مثلا البيان الأول يشترط فيه أن تتم شرائط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجوبهما مشروط بمثلا شرط احتمال التأثير، شرط عدم وجود الخطر، عدم وجود تقية وما شاكل، وإلا يسقط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا بد وأن نتأكد من توفر الشروط حتى يمكن استخدام هذا الطريق للملازمة. والبيان الثاني للملازمة شروطه تختلف عن البيان الأول. البيان الثاني قبلا يشتمل على شرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لو ابتلى الإمام بالتقية لا يستطيع أن يتحرك نحو تحصيل أغراض الشريعة، رغم أنه يحمل هموم الشريعة قد يبتلى بالتقية. فإذا مشروط بأن نتأكد بأن المعصوم لم يكن مبتلى بالتقية، لا بد أن نحرز ذلك. ثم لا بد أن نحرز أنه لو سكت المعصوم لكان يؤدي إلى ضياع بعض الأغراض الشرعية، إما ضياع بعض الأغراض الشرعية بالفعل أو خطورة ضياع بعض الأغراض الشرعية ولو مستقبليا، لأنه أكو بعض الأفعال بالفعل في الزمان الحاضر ليس حراما لكن قد يؤدي إلى الحرمة في المستقبل، فعلى الإمام أن يردع عن ذلك منذ البداية إذا كان يحمل هموم الشريعة. على كل حال هم راح نمثل مثلا خف نشرح أكثر من هذا ينتهي الوقت. المهم أن شرائط الملازمة بالبيان الأول تختلف عن شرائط الملازمة بالبيان الثاني، تختلف شرائط كل يختلف عن شرائط الآخر. فالبيان الملازمة بالبيان الأول مشروط وشرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبالبيان الثاني الملازمة مشروط بأن نعرف بأن الأغراض الشرعية لو كان حراما لكان تفوت بعض الأغراض الشرعية، إما بالفعل تفوت بعض الأغراض الشرعية بسكوت المعصوم لو كان لا يرضى، إما بالفعل تفوت بعض الأغراض الشرعية وتخسر بعض الأغراض الشرعية، أو بالمستقبل يؤدي إلى مثلا خل نوضح الشيء ما يصير يبقى مجمل هذا. مثلا الشيء يمثل بفعل الناس بالعمل بخبر الثقة، لأن هذا من جملة التمسك بسكوت المعصوم من جملة أدلة حجية خبر الثقة كما سيأتي إن شاء الله في بحث حجية خبر الثقة، يتمسكون بتقرير المعصوم، يقولون بأن الناس كانوا يعملون بخبر الثقات والإمام كان يسكت عن ذلك، فيتمسكون بتقرير المعصوم لإثبات حجية خبر الثقة. خب الناس تارة نفترض أن الناس كانوا يعملون بخبر الثقة في القضايا الشرعية بالروايات الشرعية، كانوا يتمسكون بالقضايا الشرعية فالإمام يسكت عنه، هذا معناه لو أن هذا لم يكن مرضيا لدى الإمام لكانت الأغراض الشرعية تخسر وتسحب، لو لم يكن خبر الثقة حجة، لو لم يكن خبر الثقة حجة لكان سكوت المعصوم يؤدي إلى سحق الأغراض الشرعية. هذا شكل آخر، لو افترضنا أن الناس كانوا يعملون بخبر الثقة لا في القضايا الشرعية، كانوا يعملون بخبر الثقة في تجاراتهم، في أعمالهم العقلائية، في أعمالهم الاعتيادية لا في القضايا الشرعية أمام المعصوم. خب إذن فلا تسحق الأغراض الشرعية بالعمل بخبر الثقة في غير القضايا الشرعية، حتى وإن لم يكن خبر الثقة حجة، لأنه ما قاعد يعملون في القضايا الشرعية، إنما قاعد يعملون في القضايا غير الشرعية، فليكن خبر الثقة غير حجة، ما راح تسحق الأغراض الشرعية بهذا المقدار من فعلهم، لكن هذا سيورث لهم عادة في المستقبل، راح يؤدي هذه العادة إلى أن يعملون بخبر الثقة حتى في القضايا الشرعية. إذن هذا الفعل وإن كان في ذلك الزمان ما كان فيه سحق للأغراض الشرعية، لكنه لو لم يردع الإمام عن ذلك لكان يؤدي إلى سحق الأغراض الشرعية مستقبلا. هذا هم أيضا يكفي لاستفادة الملازمة بين سكوت المعصوم وبين الحكم الشرعي، هم أيضا يكفي. إذن فلا بد لكي تتم الملازمة بين سكوت المعصوم وبين دلالته على الحكم الشرعي. لكي تتم الملازمة لا بد وأن نفترض بأنه لو لم يكن هذا الحكم الشرعي مرضيا حقا لكان يسحق الغرض الشرعي بسكوت المعصوم، إما فعلا كان يسحق أو كان يؤدي إلى سحق الغرض الشرعي مستقبليا. المهم هذا بالنسبة إلى البيان الثاني للملازمة العقلية. هل مقدار يبقى الأساس الاستظهاري؟ هل مقدار خلنا نطبق على العبارة قبل ما يدق جرس؟ دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، وتوضيح ذلك. كيف يقال بأن السكوت دليل على الإمضاء؟ توضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا من قبل الناس فإما أن يبدي موقف الشارع منه يبين الحكم، هذا صار دليل لفظي عنده، إذن ما صار سكوت إذا بين الحكم. فإما أن يبدي موقف الشارع منه، وهذا يعني وجود دليل شرعي لفظي، وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. ودلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي، يعني على أساس ملازمة بين سكوته وبين الإمضاء، وأخرى على أساس الظهور الحالي. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه بشكلين، لأن الأساس العقلي إما يعني أكون ملازمة بين سكوته وبين الإمضاء إما على أساس كوني مكلفا، أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم، لوجوب النهي عن المنكر على كل مكلف، يعني والمعصوم هم أيضا مكلف من المكلفين، أو لوجوب تعليم الجاهل، إما لوجوب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل، يعني لأن هذا الذي يفعل المعصية إما عن تعمد فينهى عن المنكر، وإما عن الجاهل فيعلم الجاهل. فعدم نهيه وسكوته مع عصمته، يعني مع العلم بأن هذا المكلف لا يذنب، فرقه عن باقي المكلفين أنه باقي المكلفين قد لا ينهى عن المنكر عصيانا، لكن المعصوم ليس كذلك، المعصوم معصوم لا يمكن أن يترك النهي عن المنكر. مع عصمته يكشف عقلا، هذا عدم النهي يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا، يكشف عقلا. ليش عقلا؟ لأنه هذا بلي انتقال من الملزوم إلى اللازم وهو عقلي، يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. هذا كان بملاحظة كونه مكلفا، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، يعني يحمل أهداف الشريعة، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع، يعني غرض الإمام بوصفه شارعا، يعني الأغراض الشرعية، لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه، يعني الوقوف ضده، يعني أن يردعه، ولما صح السكوت لأنه نقض للغرض، لأن السكوت يؤدي إلى نقض الغرض، لأن يعني المعصوم له غرض شرعي، له أغراض شرعية لا بد وأن يحققها في الناس، فإذا سكت فهذا يؤدي، إذا سكت وكان هذا الفعل غير مرضي لكان سكوته نقضا لغرضه، ونقض الغرض مستحيل. ليش مستحيل؟ ببيان الفلسفي أن هذا يؤدي إلى التفكيك بين العلة الغائية والمعلول بهذا البيان. المهم لأنه نقض للغرض ونقض الغرض من العاقل، وكل من اللحاظين له شروطه، يعني بلحاظ كونه مكلفا وبلحاظ كونه شارعا، كل من هذين اللحاظين يعني كل من البيانين للملازمة له شروطه. والحمد لله رب العالمين. Thank you.